هذا إن شاء الله نتركه بعد الدرس، الأسئلة هذه نؤجلها إلى بعد الدرس حتى ندخل في الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، انتهينا من كتاب الصيام وما فيه من أحكام. انتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب عظيم، وهو كتاب الزكاة، الذي قل من يعرف ما فيه من أحكام، وتجد كثرة الأسئلة في مسائل الزكاة. لماذا؟ لأن قليل من يتعلم هذه المسائل، وربما إذا تعلمها الرجل عبر عليها كأنه عابر سبيل في هذا الكتاب. لهذا ينبغي من تمحيص هذه المسائل وتوضيح الراجح فيها، لأنه سيأتيكم إن شاء الله، لأن العلماء قد اختلفوا في بعض المسائل. ولكن اعلموا بأن هذا الكتاب ليس بالصعب، كتاب الزكاة هو كتاب سهل بسيط، ليس فيه ذاك التعقيد. فلا تظنوا بأن الزكاة معقدة وفيها كلا، يحتاج إلى حفظ بعض الأمور وتسهل عليك جميع الأمور. فلهذا تجد إن شاء الله كتاب الزكاة كتاب سهل يسير، وتجد بأن هذا الكتاب كتاب لا يمل منه، لأنه يبحث في مسائل وفي أنصبة وفي أمور كثيرة، ونحن نعايش هذه المسائل وهي الزكاة. قلت الزكاة، قال أبو محمد ابن قتيبة: الزكاة من الزكاء، من الزكاء بهمزة، وهو النماء. انتبه، من الزكاء وهو النماء، وهو النماء والزيادة، نمو وزيادة، هذا معنى الزكاة. الزكاة النمو والزيادة، هو النماء والزيادة. سميت بذلك لأنها تثمر، لأنها تثمر المال وتنميه. الزكاة تنمي هذا المال، وكذلك تثمر هذا المال. ما نقص مال من صدقة، بل يزيد. لا تظنوا بأن الذي يخرج من زكاة ماله أنه نقص، لا والله، بل زاد هذا المال. لماذا؟ لأن الزيادة الحقيقية هي بركة المال، فعند إخراجك لهذه الزكاة بارك الله لك في مالك. فإذا بارك الله لك في مالك هل نقص؟ لا شك أنه زاد، لا شك أن هذا المال زاد ونمى من وجهين، بل من وجوه كثيرة. الوجه الأول أنه زاد في حقيقة أمره، وإن كان الظاهر قد نقص، ولكن هو زاد، لأنه سيأتيك ببركة هذه الزكاة بإذن الله تعالى بأن يزيد هذا المال وينمو. الثاني هو زاد لك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، تجد هذا المال أمامك عند الله سبحانه وتعالى، أليست هذه زيادة في رصيد الحسنات؟ إذن هذه زيادة لا شك، وأمور كثيرة في الزكاة. قلنا يقال زكى الزرع، زكى الزرع إذا كثر ريعه. زكى الزرع، ما معنى زكى الزرع؟ أي كثر ريعه ونمى وزاد. وزكت النفقة إذا بورك فيها، إذا بورك في هذه النفقة فإنها قد زكت أي زكيت وطهرت. ومنه قول الله عز وجل: أقتلت نفسا زكية، أقتلت نفسا زكية أي نامية. كيف تقتل هذه النفس يا خضر؟ يا خضر لما قال له موسى: أقتلت نفسا زكية، كيف تقتل هذه النفس؟ ما معنى زكية هنا؟ أي هذا الغلام الصغير الذي ما زال يزكو وينمو، كيف تقتله وهو لم يقترف شيء؟ وتعلم هذه الآيات وما فيها. ما معنى زكية هنا؟ أي نامية كما قال العلماء، انتهى كلامه. والزكاة كذلك بمعنى، والزكاة كذلك تأتي بمعنى الصلاح والتطهير، تأتي بمعنى الصلاح والتطهير. فمخرج زكاة، فمخرج زكاة ماله أخرجها ليطهر، أخرجها ليطهر بها ماله. عرفتم لماذا أخرج هذه الزكاة؟ حتى يطهر بها ماله. قال تعالى: فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة، خيرا منه زكاة أي خيرا منه عملا صالحا. عرفتم ما معنى الزكاة هنا؟ أي عمل صالح. إذن الزكاة تطلق على الصلاح وتطلق على التطهير. راجع غريب الحديث، طبعا نحن ذكرنا هنا بعض التفاسير، وإلا الزكاة هنا أيضا في تفسير هذه الآيات لها معاني كثيرة، ولكن هذا فيما نحن بصدده. عرفتم؟ راجع غريب الحديث لابن قتيبة في المجلد الأول في 15، ولسان العرب لابن منظور في المجلد السادس في 64، والمحكم لابن سيدة في المجلد السابع في 26 و100، والصحاح للجوهري في المجلد السادس في 68 و300 و2000، وتهذيب اللغة للأزهري في المجلد العاشر في 19 و300، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس في المجلد الثالث في 17، والقاموس المحيط في 67 و600 و1000. تجد ما ذكرناه في تعريب الزكاة، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى هذه الكتب اللغوية يجد ما معنى الزكاة في اللغة. أما في الاصطلاح، نحن نعرف أولا في اللغة ثم نعرف بعد ذلك في الاصطلاح. لماذا؟ لأن اللغة أشمل وأعم من الاصطلاح. أما تعريف الزكاة في الاصطلاح، لماذا نحن نعرف الزكاة؟ ولماذا نعرف الصلاة في الاصطلاح ونعرف هذه الأمور في الاصطلاح؟ حتى إذا دخلت في هذا الكتاب عرفت في ماذا سنخوض وفي ماذا سنتكلم وماذا سيكون بحثنا، عرفتم؟ فتتصور، لابد لمن أراد أن يتعلم علما أن يتصوره، أن يتصور هذا العلم ويعلم مادته وغايته، لما الفائدة يخوض فيه وهو لم يتصور هذا العلم وماهية هذا العلم وما فائدة هذا العلم وما غاية هذا العلم، عرفتم؟ فلهذا لا بد من التعريف في الاصطلاح حتى تتصوروا ما معنى الزكاة وماذا سنخوض في هذا الكتاب. أما في الاصطلاح، قدر معين شرعا من أعيان مخصوصة يبذل في أوجه مخصوصة بشروط مخصوصة. انتبه، قدر معين شرعا من أعيان مخصوصة، سنشرح هذا التعريف إن شاء الله كامل، يبذل في أوجه مخصوصة بشروط مخصوصة. نبدأ في تفنيد هذا التعريف وفي شرحه، فنقول قولنا قدر معين شرعا، ما معنى هذا؟ يعني هذا القدر عينه وقدره الشرع، فما تأتي على كيفك تقدر وتعين، لا، قدر معين من من؟ من الشرع، فعين في النقدين ربع العشر، فعين في النقدين ربع العشر، يعني في الذهب والفضة عين كم؟ ربع العشر، وسنبين هذا إن شاء الله ونتكلم عليه بالتفصيل وعين كذلك في السائمة كما سيأتي، في السائمة سنبين ما معنى السائمة إن شاء الله، وعين كذلك ما يخرج من الأرض، ليس هكذا جزاب على كيفك تخرج ما تريد وتمنع ما تريد، لا، عين في السائمة كم، وعين في النقدين كم، وعين في الزروع ليس على إطلاقه كم تخرج، وخرج بهذا القيد صدقة التطوع، وخرج بهذا القيد صدقة التطوع، فإنها بما تجود به النفس بغير تحديد، فإنها بما تجود به النفس بغير تحديد، فيجوز له أن يخرج ما شاء، عرفتم؟ صدقة التطوع، يقول أنا أريد أن أتصدق صدقة عامة، هل تحدد علي ربع العشر في النقدين؟ أقول لا، أخرج ما شئت، هذه ليست زكاة، هذه صدقة عامة، تريد أن تخرج ربع المال، نصف المال، جزء بسيط من المال، لا نحدد، عرفتم؟ أنت مخير فيه. فخرج بهذا القيد وهو ما قدره أو ما قدر شرعا، خرج به ما لم يقدر كصدقة التطوع العامة، فإنها بما تجود به النفس. وقولنا من أعيان مخصوصة، انتبه، قلنا قدر معين شرعا من أعيان مخصوصة، يعني من أصناف محددة من المال، ما تخرج من جميع الأموال، لا، هناك أموال حددها الشارع وقال في هذا زكاة وفي هذا زكاة وفي هذا زكاة، عرفتم؟ قلنا محددة من المال كالذهب والفضة ومن الحيوانات الغنم والبقر والإبل، ماذا تزكي عن الخيل فرس أو عن الغزال، لا، هذه محددة من الشرع في أعيان مخصوصة، أو من أعيان مخصوصة، من أعيان مخصوصة. وكذلك الخارج من الأرض كالحنطة والشعير وغيرهما، عرفتم؟ إذن هذا معنى قولنا من أعيان مخصوصة، يعني قد خصصها الشرع، فلا نوجب على الناس أمور ما جاء بها الشرع وما أمر بها، عرفتم؟ لأن الأصل عدم التكليف. وخرج بهذا القيد الأصناف الأخرى التي لم يوجب الشرع فيها الزكاة، التي لم يوجب الشرع فيها الزكاة. وكذلك خرجت صدقة التطوع، كذلك خرجت صدقة التطوع، فإنها تجوز بأي شيء، يجوز أن يتصدق بما شاء، عرفتم؟ فلو كان عنده فرس ويريد أن يتصدق به، هل نمنعه؟ أقول لا، تصدق، هذه صدقة عامة وليست زكاة، عرفتم؟ فهذه تجوز بأي شيء مما هو مباح. حتى نكمل البحث ثم نجيب على الأسئلة. وقولنا يبذل في أوجه مخصوصة، وهم الأصناف الثمانية. قلنا يبذل في أوجه مخصوصة وهم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن هؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين تصرف إليهم الزكاة، لا تصرف في أمور أخرى، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الكتاب. وهذا القيد أخرج الكفارات، فإنها لا تصرف في جميع هذه المصارف، إنما لها مصرف واحد وهو الفقراء والمساكين، وهو أي المصرف الفقراء والمساكين. عرفتم إذن ما معنى قولنا يبذل في أوجه مخصوصة هم الأصناف الثمانية؟ وقولنا بشروط مخصوصة يدل على أن الزكاة لا تجب إلا بأمور، يدل على أن الزكاة لا تجب إلا بأمور. قلنا بشروط مخصوصة، ما هي الشروط؟ هي الملك التام، فلا تأتي تزكي عن مال غيرك، عرفت؟ هذا المال لابد أن تكون أنت مالك له، فتأتي إلى مال زيد وتأخذ من مال زيد وتقول أنا أزكي عنه، لا، ما يصلح، لابد أن تكون مالك لهذا المال، الملك التام. وحولان الحول، لابد من أن يحول الحول على هذا، وستأتي هذه المسألة، هل يجوز له أن يخرج الزكاة قبل أن يحول الحول أو لا يجوز؟ هذا مما سنفصل فيه. لكن من شروط الزكاة أن يحول عليها الحول، وإلا لا تجب عليه الزكاة، عرفتم؟ هذا الشرط الثاني. وبلوغ النصاب. هذا الشرط الثالث، لابد أن يبلغ النصاب، أما إذا كان أقل من النصاب لا تجب فيه الزكاة أي في المال. راجع الترجيح في مسائل الصوم والزكاة في صاد 700. وبهذا نكون قد انتهينا من تعريف الزكاة في اللغة وفي الاصطلاح، واتضح لكم ما سنخوض فيه بإذن الله تعالى، والله أعلى وأعلم. هذه السائلة تقول عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان؟ فقال الرجل: إن لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هو: فهل تعتبر أو هل يعتبر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم جواز صلاة النافلة، نافلة الفجر بعد ركعتين الصبح؟ نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل لما رآه يصلي، وجاء في رواية الصبح أربعا، فقال: يا رسول الله، لم أكن صليت صلاة سنة الفجر قبل الفجر. فقال: إذن لا بأس، أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا إقرار. ولكن الأولى أن تصلى بعد طلوع الشمس، يعني بمعنى أن الرجل إذا لم يصليها قبل الفجر، لا شك أن الأصل صلاة سنة الفجر قبل الفجر، لكن الرجل ما قام إلا على الإقامة أو دخل المسجد وقت الإقامة، فماذا يفعل؟ يدخل معهم يصلي الفجر، ثم بعد ذلك إن شاء يصليها بعد الفجر فله ذلك، فإن الحديث واضح وصريح. وإن شاء أن يؤخر بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس فهذا أولى كما ورد ذلك. وهذه السائلة تقول: في حديث الرجل الذي وقع بامرأته في رمضان، قال الخطيب البغدادي: هذا الحديث يشتمل على حكمين، أحدهما عام وهو وجوب الكفارة على من وطئ امرأته في رمضان، ووجوبها على الترتيب الذي ذكر في الحديث. ولا شك، لا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو مراد الخطيب. والثاني خاص، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في أخذ ذلك، وليس يجوز ذلك لأحد غيره. كيف التوفيق بين ما قاله في الخاص وبين ما جاء في بعض الكتب: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر؟ وجاء في هذا الباب وقال الشافعي: وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه: خذه فأطعمه أهلك، خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني. عرفتم الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: خذه فأطعمه أهلك؟ أنا قلت لكم أن هذا في خلاف طويل ذكره الحافظ في الفتح، خلاف طويل جدا، هل تجوز هذه الكفارة عليه وعلى أهله أم لا تجوز، وهل تجزي الكفارة عن الغير أو لا تجزي. قال: يحتمل هذا معاني، يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا الرجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه، فقال الرجل: ما أحد أفقر إليه منا، فقال: خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته، يعني الزائد كما هو معلوم. فالآن واختار الشافعي لمن كان مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما كفر انتهى. وفي باب آخر، باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج يعني محتاجين. فالآن تقول كيف التوفيق بينه وبين قول الخطيب خاص وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في أخذ ذلك وليس يجوز ذلك لأحد غيره؟ نقول لا تعارض بين هذا وذاك، واختيار الشافعي بأن هذه الكفارة إنما هي صدق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه في البداية، انتبهوا، أعطاه على أساس أنه يكفر عن نفسه بهذه الصدقة. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا فقير كيف أكفر، قال إذن خذه صدقة. استنبط العلماء بأن هذه الكفارة ليست كفارة عنه، إنما هي صدقة له ولأهله، وبقيت عليه الكفارة متى استطاع. عرفتم؟ يعني متى استطاع وأصبح عنده ما يفي به وجب عليه. وما قاله الشافعي واضح في ذلك ولا تعارض، ولله الحمد، والله أعلم. تقول ما حكم مشاهدة البرامج النافعة والمفيدة والتي يتخللها بعض من الموسيقى؟ كيف تكون نافعة وهي يتخللها بعض من الموسيقى؟ أنا لا أتصور هذا. هذه ليست بنافعة، هذه ضارة، لأنها يتخللها بعض من الموسيقى. وتعلموا بأن الموسيقى محرمة بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة وأقوال السلف. فلا يجوز للإنسان إذا مرت معه هذه الآلات المحرمة أن يستمع ويبقى يستمع، لا. إذا كان هذا البرنامج مفيد فما أدري كيف تدخل فيه هذه الطامة. فلا يجوز للمرء أن يستمع إلى هذه الموسيقى، فإن استطاع أن يخفض الصوت في نفس الوقت ثم بعد ذلك يكمل، إن كان بحق هذا البرنامج مفيد كما قال. وأنا ما أدري إلى ماذا تشير إلى البرنامج هذا النافع، ولا شك بأن برامج أخرى هي أنفع، والإنسان يحافظ على وقته في ما ينفعه في دنياه وفي آخرته. ما حكم استخدام الطبل الذي يكون مفتوح من جانب ومغلق من جانب آخر؟ أما الطبل فقد جاء فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهى عن الكوبة، نهى عن الكوبة. ما الكوبة؟ الطبل. فالطبل لا شك أنه محرم، لا شك، ولكن أنا أظن أنها تعني الدف، لأنها قالت مفتوح من جانب آخر. فإن عنت الدف، قد بيّنت لكم بأن الدف لا يستخدم إلا في العرس وفي العيدين للصغار، للصغار، أما للكبار فلا، لأن هذا من آلات الطرب، كل هذه آلات طرب محرمة، الطبل، الموسيقى، كل هذه. استثنى الدليل فقط الدف في العيدين وفي ماذا؟ وفي العرس، أما في غيرهما فلا. تقول هل الإنسان إذا تعرض إلى موقف محرج ومفاجئ من دون قصد من شخص آخر أن يفعله من دون قصد من الشخص أن يفعله، فهل يكون رفع لدرجاته وتكفير لذنوبه؟ إن قصدت بذلك أنها تعرضت أي أوذيت، فلا شك أن هذا فيه رفع للدرجات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الشوكة يشاكها المؤمن له فيها أجر. فلهذا المؤمن له حسنات كثيرة بما يلقى. تقول هل إذا استيقظنا من النوم إلى صلاة الفجر متأخرين وقبل طلوع الشمس بقليل أن نؤخر صلاة، فين الباقي، أن نؤخر أن نؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لا، لا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة، بل متى قام الإنسان يبادر إلى وضوئه ويصلي، سواء كانت الشمس تبدأ في الطلوع أو قبل الطلوع بفترة يسيرة فإنه يبادر ولا يجوز له أن يؤخر. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. تقول امرأة تدعو لوالديها في سجودها وفي أوقات استجابة الدعاء ولكن لا تجلس معهم كثيرا، فهل هذا فيه عقوق في أنها لا تجلس معهم كثيرا ولا تتحدث إليهم كثيرا؟ لا، لا، ما في عقوق، هذا ليس فيه عقوق إن كان هذا لا يؤذي الوالدين، ولكن ينبغي على هذه المرأة أن تجالس والديها وأن يعني تعطيهم شيء من الوقت، أما أنها تدعهم بالكلية فلا، عرفتم؟ أما الدعاء فجزاها الله خير على هذا الدعاء، فإن الدعاء لا شك أنه مستجاب في هذه المواقف أو المواقع. تقول: شخص يكثر من الكلام مع نفسه، فهل يعتبر هذا متلبس من الجن أو بالجن، علما بأنه يصلي ويصوم ويتصدق الليل؟ ما يعني هذا أنه قد لبسه جني؟ ونحن نقول إن الجن لا شك أنه يدخل في الإنسان، بخلاف من قال بأنه لا يدخل وقال بأن هذه خرافات، لأن الدليل من القرآن والسنة دل على أن الجن يدخل الإنسان، ولولا ضيق الوقت لبينت لكم الأدلة وسردت لكم الأدلة. ويكفي بذلك قول الله سبحانه وتعالى في الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالحديث الصحيح أنه جاء إلى رجل مصروع ففتح فاه وقال له، يكلمه من داخل فيه، وقال له: أخرج عدو الله فإني رسول الله. عرفتم؟ فهذا يدل على أن الجن في هذا الرجل، وإلا من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكلم نفسه، يكلم هذا الرجل، عرفتم؟ فهذا دليل، وأدلة كثيرة وثبت عن الصحابة وعن التابعين وعن السلف، لكن لضيق الوقت ما نستطيع أن نقول في هذا. أما هذا الكلام بأنه هل هذا يدل على أنه متلبس بجن؟ فلا يدل ذلك على أنه متلبس بجن، لأن القرآن، وإن ثبت أنه متلبس بالقرآن يخرج يتضرر، لا يستطيع الجن أن يصبر على القرآن، عرفتم؟ أما أنه يصلي ويصوم فلا يمنع هذا من أن يقع الإنسان في ذلك، ولكن يكثر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعافيه من هذا، لأن الكلام مع النفس ربما يكون وسواس، وهذه الوسوسة ينبغي للإنسان أن يقطعها ولا يفتح طريق له للشيطان حتى لا يؤدي به إلى المهالك. السؤال السابع: تقول: هل إذا رأيت أختا لي في الإسلام على معصية ولم أنصحها آثم على ذلك، علما بأنها تعلم بأن هذه معصية؟ لا شك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا شك بأنها إذا رأت هذه الأخت على معصية أن تبين لها باللطف واللين، فإن قبلت فحيها لا، وإن لم تقبل فليس على الرسول إلا البلاغ المبين، عرفتم؟ فعليها أن تنصحها وتبين لها هذه المسألة. أما أنها تأثم، لا شك من أنه لا يجوز ترك إنكار المنكر إلا إذا أدى إلى مفسد عظمى. هل يجوز عندما نصلي أن نقرأ الآيات؟ هذا السؤال الثامن أظن والأخير لها. هل يجوز عندما نصلي أن نقرأ الآيات في الصلاة من دون أن نحرك الشفتين قراءة صامتة؟ وإذا فعلنا ذلك جهلا فهل يجب علينا إعادة الصلاة؟ لا يجوز للمرء أن يقرأ بهذا الأسلوب، وهو أن يقرأ قراءة صامتة، يعني لا يحرك لسانه، لأن القراءة إنما هي بتحريك اللسان، أما هذه فلا تسمى قراءة. وأما ما مضى من الصلوات عفى الله عما سلف، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وعليها أن تنتبه لهذا الأمر. وأنا ترون أنني أجيب باختصار لضيق الوقت حتى يعني نستطيع أن نجيب على جميع الأسئلة.
ما بقي صلاة.
هل يجوز تغطية الجبهة أثناء الصلاة؟ وما صحة هذا الحديث صلوا على سبعة ولا تصلوا على ثوب؟ وما هي السبعة؟ الحديث ليس بهذا اللفظ، لا أعلم حديث بهذا اللفظ، إنما الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يمس جبينه، أو لا صلاة لمن لا يمس أنفه ما يمس جبينه. لا صلاة، والأصل فيه نفي الصحة، لهذا قال العلماء وتمكين الجبهة والأنف من الأرض ركن من أركان الصلاة تبطل بها الصلاة، لهذا يجب عليك أن تمكن أنفك وجبهتك في السجود. أما السبعة أعظم فهي كما تعلمون اليدان، أولا اليدان والرأس، هذه كم ثلاث، والركبتان وطرف القدمين، صار كم سبعة أعظم، وهذه سبعة أعضاء التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل يجوز تغطية الجبهة؟ فلا، حتى يمس أو تمس هذه الجبهة الأرض، أما أن تغطيها فلا تفعل ذلك. تقول في حديث عائشة فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه فأرجله وأنا حائض، فقد يستدل بعض الناس أن هذا الحديث دليل على عدم جواز دخول الحائض المسجد، فما جوابكم؟ أقول هذا ليس فيه دليل، هذا ليس فيه دليل، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقرب ماذا؟ المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرج ولا تدخل عليه عائشة يخرج لها رأسه إلى الغرفة، وهذا لا يدل على أن لا يجوز دخول المسجد بسبب الحيض هي لم تدخل وترجل، لا، هذا ليس فيه دليل، لأن الذي قال لها ناولين الخمرة من المسجد وهي حائض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لها ناولين الخمرة من المسجد وهي من؟ عائشة، وكانت حائض، فهذا ليس فيه دليل البتة. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الصيام، ودخلنا في كتاب الزكاة، وعرفنا الزكاة في اللغة وفي الاصطلاح، وبينا بأن الزكاة في اللغة النماء والزيادة والصلاح والتطهير، كل ذلك يطلق على الزكاة. أما في الاصطلاح فبينا بأنه قدر معين شرعا من أعيان مخصوصة يبذل في أوجه مخصوصة بشروط مخصوصة، وبينا لكم هذا التعريف بالتفصيل، وبينا بأن هذا التعريف جامع مانع، أنه لا بد في الحدود أن تكون جامعة مانعة كما قال العلماء، فإن الأصوليين قد عرفوا الحد بأنه الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، واشترطوا فيه بأن يكون جامع مانع، ولهذا لا بد من التدقيق في هذه الحدود، فلو عرف أحد العلماء تعريفا ما فدقق وانتبه هل هذا التعريف جامع مانع بمعنى أنه جامع لجميع محدوداته مانع من أن يدخل غيره فيه،
فلهذا لا بد من أن يكون الحد جامع مانع، جامع مانع، وإلا فإن هذا الحد يعتبر ناقص وفيه خلل. وكذلك يشترط في الحد، أو كما قال بعض العلماء وعندهم من جملة المردود، أن تدخل الأحكام في الحدود، لا تعرف الحد بالحكم، لأن هذا خطأ عند المناطق وعند الأصوليين أو بعض الأصوليين، وهذا هو الحق. لأنك إذا عرفت الحد بالحكم ثم تسأل بعد ذلك عن حكم هذا الحد، فإنك ستجيب بنفس الحد، فبهذا لم تعطي جواب لتعريف الحد على هذا القول. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وحفظه: منزلتها في الدين. كأن السائل يسأل ويقول: قد عرفنا الزكاة في اللغة وفي الاصطلاح، هذه الزكاة ما هي منزلتها في هذا الدين؟ هل هي منزلة عظيمة أو كغيرها من الواجبات؟ فأراد المصنف أن يبين بأن الواجبات منازل كما قال العلماء، لأن الواجبات منازل، فقال: منزلتها في الدين الزكاة ركن من أركان، الزكاة ركن من أركان الإسلام. تعلمون بأن الركن هو الذي يقوم عليه غيره، هذا هو الركن، فإذا زال هذا الركن زال ما كان عليه. وسنعرف لكم إن شاء الله الركن في أصول الفقه في المذكرة إن شاء الله، عندما نأتي إلى الأحكام الوضعية، عندما نأتي إلى الأحكام الوضعية نبين لكم هناك الركن والسبب والشرط والمانع وغير ذلك. قال: وفريضة من فرائضه. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام، من أين أخذ ذلك؟ مما سيأتي من حديث ابن عمر الآتي، فإنه بين بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه. قال عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، كأن هذا الإسلام قائم على أركان خمس. ما هي الأركان؟ قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا أول ركن. وهذا الركن أعني به الشهادة هي سبب في قبول جميع الأعمال، فلو انتفت هذه الشهادة فاعلم بأن جميع الأعمال بعدها هباء منثورا. لهذا لا تقبل العبادة من كافر، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. إذن الكفر سبب في رد جميع الأعمال، ولا يقبل أي عمل إلا بعد هذه الشهادة. ولهذا من أراد أن يدخل في الإسلام لا بد أن يأتي بهذه الشهادة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. ولا بد من وقفة هنا، وهي شرح معنى هذه الشهادة العظيمة التي غفل عنها كثير، بل غفل عنها جماهير الناس، جماهير المسلمين لا يعلموا ما معنى لا إله إلا الله، فإنهم يوحد ويشرك في نفس الوقت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ويناقض لا إله إلا الله في اليوم مرات وكرات. لماذا؟ لأنه ما علم ما معنى لا إله إلا الله. يفسرها بعضهم وهو تفسير باطل باطل باطل. بماذا؟ لا رب إلا الله. يقول لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا التفسير لوحده باطل لا شك، ولا شك أنه لا رب إلا الله، لكن ليس المقصود بلا إله إلا الله لا رب إلا الله فقط. هذا خطأ فادح في تفسير كلمة لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن المشركين كفار قريش كانوا يعلموا أنه لا رب إلا الله، ويعلموا أنه لا خالق إلا الله، ويعلموا أنه لا رازق إلا الله. فعلى قولكم أن لا إله إلا الله لا رب إلا الله، إذن كفار قريش على الإسلام. لماذا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ماذا؟ ليقولن الله. إذن هم يؤمنوا بأن الله هو الخالق، يؤمنوا بأن الله هو الرازق، يؤمنوا بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك المدبر. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لا نافية، تعمل عمل إن في النكرات. إله، لا إله اسم لا النافية، أين خبرها؟ هنا حصل التفسير. إذن النحو يعطيك معاني لهذه الكلمات، ولم يوجد عبث. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. إذن أين تقديرها؟ لا إله حق، لا إله حق أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا نأتي بهذا الخبر؟ لأن هناك آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن هي آلهة باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها أو ما نزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذا يدل على أن هناك آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الآلهة باطلة مردودة. فلهذا لابد أن تحققوا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت بأن الله هو المعبود بحق وما سواه باطل، إذا دعوت تدعو من؟ تدعو الله سبحانه وتعالى. فلا تدعو إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا